أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الحالة الثالثة من الحالات الأربع، حالات الأربع. الحالة الأولى كانت إما أن يكونا مقطوعي الدلالة مضموني السند، والحالة الثانية إما أن يكونا مضموني الدلالة، يعني ظاهران في معنى مقطوعي السند. وتقدم تفصيل الكلام فيهما. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند، والآخر بالعكس، يعني مقطوع السند ومضمون الدلالة، كما مثلنا البارحة آية قرآنية ظاهرة في معنى مقطوعة السند ماذا؟
مضمونة
الدلالة. أو بالنسبة لمقطوع الدلالة مضمون السند، مثلنا لذلك أمارة هي نص. الكلام في هذه الحالة الثالثة، يقول المصنف رحمه الله: وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند، التصرف في ماذا؟ في سند مظنون السند. ليش؟ قلنا هذا، لا، قلنا أحدهما ماذا؟ مظنون السند وقطعي الدلالة، والآخر ماذا؟
مضمون الدلالة
و نعم. فالآن إما أن يدور، فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند. كيف يعني متصرف بسنده؟ هذا مظنون السند لكنه ماذا؟ مقطوع الدلالة، والآخر على العكس. فإذا كيف بنتصرف في سند مظنون السند؟ اكتبوا فوق هذا، فوق عبارة سند مضمون السند، هكذا التصرف، هكذا بمعنى أن نطرح، فنطرح، اكتبوا، فنطرح أصالة السند، فنطرح أصالة السند ونأخذ بظهور الدليل الآخر، فنطرح أصالة السند ونأخذ بظهور دليل الآخر، بظهور دليل الآخر فتسلم أصالة الظهور.
ظهور الدليل، مش الدليل، مش أكثر.
نأخذ بظهور
الدليل الآخر،
بظهور الدليل الآخر، عفوا. إيه، أنا قلت بدليل، ونأخذ بظهور الدليل الآخر فتسلم أصالة الظهور. بس زيدوا ألف. إذن فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مضنون السند، في هذه الصورة تسلم ماذا؟ أصالة الظهور. وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة، بين أن نتصرف في ظهور مضمون الدلالة. هذا مضمون الدلالة ماذا يكون؟ يكون مقطوع السند. الدليل الآخر مضمون الدلالة ماذا يكون؟ مقطوع السند. كيف نتصرف في ظهور مضمون الدلالة؟ اكتبوا بجنب هذه العبارة، أي نرفع اليد عن ظهوره، أي نرفع اليد عن ظهوره. إذا وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سندي، بين التصرف في سندي مظنون السند، يعني نطرح أصالة السند ونأخذ بظهور الدليل الآخر فتسلم أصالة الظهور، وبين التصرف في ظهور مضمون الدلالة هذا الذي هو مقطوع السند، نتصرف في ماذا؟ في ظهوره، بمعنى أنه نرفع اليد عن ظهوره. كلام الأمثلة بيتضح لكم إن شاء الله. أو كيف يصير التصرف؟ طرحهما معا. مين هم معا؟ طرحهما مين؟ هذا السند ظني والدلالة ظنية. في هذا السند ظني شيك مقطوع الدلالة، في هذا ماذا؟ الدلالة ظنية مقطوع السند. فنطرحهما مع مين هني؟ أصالة السند في هذا وأصالة الظهور في هذا. اكتبوا. يقول رحمه الله تعالى: فإن كان مقطوع الدلالة، فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة. شوفوا كيف هلا نشتغل بهالجمع العرفي. فإن كان مقطوع الدلالة، من هو مقطوع الدلالة؟
مضمون السند
اللي هو مضمون السند فوق مقطوع الدلالة. اكتبوا النص. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف، يقول بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر، تعين ذلك. مثل هكذا بجنب مقطوع الدلالة شو كتبنا احنا؟ نص. نكتب مثلين. هلا الثاني قد تناقشني فيه، مش مشكلة يعني. العمدي المثال الأول بين هلالين: يجب غسل الجمعة مثلا، يجب غسل الجمعة. المثال للنص بين هلالين نص في الوجوب، نص في الوجوب. عم قل لك يجب، واضح شو أكثر من هيك؟ ما قال اغتسل يوم الجمعة حتى تقول لي اغتسل، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. قال لك يجب غسل الجمعة، هذا نص في الوجوب. أو كقوله عليه السلام، إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، كقوله عليه السلام: إن ظاهرت فأعتق رقبة ماذا؟ مؤمنة. بين هلالين اكتبوا: نص في اعتبار الإسلام في صحة العتق، نص في اعتبار الإسلام في صحة العتق. طيب نرجع لعبارة المصنف رحمه الله: فإن كان مقطوع الدلالة، يعني اللي هو نص ذكرنا مثالين، صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر. من هو الآخر؟ مقطوع السند مظنون الدلالة، هذا هو الآخر في ظهور الآخر، مقطوع السند مظنون الدلالة. اكتبوا، كقوله نقطتين ينبغي غسل الجمعة، كقول المولى مثلا، كقوله ينبغي غسل الجمعة، بين هلالين ظاهر في الاستحباب، ينبغي غسل الجمعة هذا ظاهر في الاستحباب، فصل، هذا خلوه بين هلالين ظاهر في الاستحباب. وكقوله عليه السلام إن ظاهرت فأعتق رقبة، إن ظاهرت حرك ظاهرتها من الظهار، إن ظاهرت فأعتق رقبة، بين هلالين ظاهر في صحة عتق مطلق الرقبة وإن كانت كافرة، ظاهر في صحة عتق مطلق الرقبة وإن كانت كافرة، أعتق رقبة، الرقبة الكافرة رقبة، واضح، وإن كانت كافرة. طيب نشوف الآن شو يقول المصنف، نرجع لعبارته الكل كتاب، نرجع لعبارة المصنف رحمه الله، بيقول فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك، لماذا؟ إذ يكون قرينة على المراد من الآخر، إذ يكون ماذا؟ قرينة على المراد من الآخر بجنب الآخر، اكتبوا، أي قرينة النص، قرينية عفوا، أي قرينية النص على التصرف في الآخر الظاهر، هذا النص بيكون قريني واضح، فهذا الدليل بيسلم بالكلية، لكن نتصرف بشو؟ بظهوره، واضح؟ ظاهر الاستحباب لا، المراد الجد الوجوب، واضح كيف صار التصرف؟ فإذا أي قرينية النص على التصرف في الآخر الظاهر، كتبتوها للعبارة، كملوا عبارة أيضا تحت هذه، وهكذا الأظهر فإنه قرينة على التصرف في الظاهر، وهكذا الأظهر، عرفت وين أضفتها؟ بعد عبارة أي قرينية النص على التصرف في الآخر الظاهر، فاصلي، وهكذا الأظهر فإنه قرينة على التصرف في الظاهر. شو صار عندنا النص وعندنا أظهر وعندنا ظاهر، النص مقدم على ماذا؟ الظاهر، والأظهر مقدم على الظاهر، والنص مقدم على الأظهر، فبيطلع بالنتيجة ماذا؟ النص قرينة على الجميع، واضح، فإذا وهكذا الأظهر، كتبتها للعبارة، فإنه قرينة على التصرف في الظاهر، كقول عليه السلام، بسرعة شوي يا أخوة، كقوله عليه السلام اغتسل للجمعة، فصل، وفي موضع آخر وفي موضع آخر نقطتين ينبغي غسل الجمعة، وفي موضع آخر ينبغي غسل الجمعة فاصل. فإن الأول أظهر في الوجوب من الثاني، فإن الأول من هو الأول؟ اغتسل الجمعة. فإن الأول أظهر في الوجوب من الثاني الظاهر في الاستحباب، الظاهر يعني هذا الثاني ها، الظاهر في الاستحباب. طيب توضح هذا الكلام يا إخوان؟ الكل كتب إن شاء الله. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله: وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مضمون السند، فنطرح أصالة السند ونأخذ بظهور الدليل الآخر فتسلم أصالة الظهور، وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة يعني نرفع اليد عن ظهوره أو طرحهما معا، اللي هو مين؟ السند الظني والدلالة الظنية في كل في عفوا في هذا الدليل وفي ذاك الدليل. يقول: فإن كان مقطوع الدلالة صالحا، إن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر، بقول تعين ذلك. لماذا؟ إذ يكون قرينة على المراد من الآخر، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر. ذكرنا قرينة النص على التصرف في الآخر الظاهر، وهكذا الأظهر فإنه قرينة على التصرف في الظاهر. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك. لماذا؟ يقول: إذ يكون قرينة على المراد من الآخر، فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فإن تأويل الظاهر، من هو الظاهر؟ مضمون الدلالة. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر حينئذ. حينئذ حين ماذا؟ حين التأويل. حينئذ حين التأويل ليكون حجة ببناء العقلاء ولا دليل آخر عليه غير بناء العقلاء، ما في دليل كما تقدم في الصورة الثانية. ويتعين في هذا الفرض ماذا؟ طرح، إذا ترى ما في مجال للجمع بينهما. يقول في هذه الصورة ماذا؟ ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، طرح مقطوع الدلالة لكن نطرح من أي جهة؟ من جهة ظنية، موضع الظن فيه. وين موضع الظن فيه؟ في السند، واضح، لأنه مقطوع الدلالة مظنون السند. طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند، فنتصرف حينئذ في سنده، نطرح سنده، نطرح أصالة السند الموجودة في سنده. إلى هنا واضح؟ طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند بعد، وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة. فحينئذ طرح ماذا؟ مقطوع السند. هذا نطرحه من أي جهة، من أي ناحية؟ من ناحية الدلالة. ليش؟ مضمونة الدلالة أو مضمون الدلالة واضح. اكتبوا فإن الدلالة فيه ظنية. ولما قال طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند، اكتبوا فإن ماذا؟ فإن السند فيه ظني. واضح. يقول رحمه الله تعالى: فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند. تقول خلي اجري أصالة السند هنا في مضمون السند، يقول لك إيه، لكن خلي اجري أني أصالة الظهور في ماذا؟ في مضمون الدلالة. شو يعني؟ ليش بدك ترجح لي هذا على هاي؟ واضح. يقول رحمه الله تعالى: فلا يكون الجمع أولى، فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء الدليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، وكذلك العكس. من هو العكس؟ يعني دليل أصالة الظهور أحسنت، هذا أيضا ليس بأولى من دليل أصالة السند. اكتبوا بجنب وبالعكس، يعني كذلك العكس. من هو العكس؟ دليل أصالة الظهور هذا ليس بأولى من دليل أصالة السند. بيقول رحمه الله، هذا واضح، بيقول: ولا معنى في هذه الحالة للرجوع في المرجحات في السند مع القطع بسند ماذا؟ أحدهما كما هو واضح. أنت بالنتيجة تقطع بسند أحدهما، تروح لمرجحات السند، يعني بده ينفعك. إذا رجعت لمرجحات السند أو المرجحات السندية، نحن شو أحدهما؟ المفروض أنه ماذا؟ مقطوع السند، مضمون الدلالة. واضح؟ هذا مقطوع الدلالة، مضمون السند. ارجع مثلا فيه لوين؟ للمرجحات السندية. لك هشو يا المرجحات السندية قديش بدها تبلغ بهالخبر؟ لوين بدها توصل فيه؟ لوين؟ هذه لن تبلغ به درجة القطع. واضح يا أخوان؟ هاي المرجحات السندية لن تبلغ به مرتبة ماذا؟ القطع به. من هنا قال رحمه الله: ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند ماذا؟ أحدهما كما هو واضح. اكتبوا بجنب هذه العبارة، اكتبوا: فإنها لن تبلغ به مرتبة القطع، فإنها لن تبلغ به مرتبة القطع. يقول رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله تعالى:
ضمير بحسبه لما يجب في السطر الرابع.
السطر الرابع فوق بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور تعين ذلك، إذ يكون قرين على المراد من الآخر فيدخل بحسبه بحسب مين؟ بحسب عرف أهل المحاورة. طيب في شيء على العبارة يا إخوان؟ أحد عنده توقف؟ يقول رحمه الله تعالى: وإن كانت الرابعة، قبل توضيح الصورة الرابعة التي هي الغالب، يعني كل منهما مضمون الدلالة مقطوع السند، هذا مضمون الدلالة مقطوع السند، والآخر مضمون هذا مضمون الدلالة ومضمون السند، والآخر مضمون الدلالة ومضمون السند، كل منهما مضمون الدلالة والسند. واضح، هذا هو الغالب. لكن قبل الشروع في ذلك بدي تضيفوا لي فيما يرتبط بأصالة السند، يعني السطر ما قبل الأخير في الحالة الثالثة، لما قلنا هلأ قبل قليل شو قلنا؟ قلنا إذ ليس، نعم، فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور. أنا أحتاج إلى إضافة ها هنا يا إخوان. أصالة السند، لما نقول أصالة السند يعني أصالة الصدور، يعني صدوره ممن له تشريع الأحكام والمتكفل لذلك أدلة حجية الخبر. لما نقول أصالة الظهور يعني ظهوره في المعنى وعدم إجماله، والمتكفل لذلك هو بناء أهل المحاورة على كون اللفظ ظاهرا في المعنى الكذائي. وعندنا شيء ثالث اسمه أصالة الجهة، وهذا كنت قد ذكرته فيما سبق أن يا إخوانا سم. أصالة الجهة أي كونه صادرا لبيان الواقع، والمتكفل لذلك هو ظهور حال المتكلم في إرادة ظاهر كلامه وجعله حاكيا عن مرامه، لا لتقية مثلا أو امتحان. ثم إن هذه الأصول الثلاثة مقومة لدليلية الدليل وحجيته، بمعنى أن حجية ما يستنبط منه الحكم الشرعي، هذه الحجية منوطة بواجبيته لهذه الأمور الثلاثة أو لهذه الأصول الثلاثة أو لهذه المنابع الثلاثة، ما شئت عبيد. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: وإن كانت الرابعة، اكتبوا كما هو الغالب، فإن الأمر يدور فيها في هذه الحالة الرابعة بين ماذا؟ شو هي الحالة الرابعة؟ أحسنت، مضمونا السند والدلالة. فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما، كيف يعني نتصرف؟ يعني نحمله على التقية مثلا، طيب وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة ماذا؟ مطرح، يعني بعد ان طرح هذا السند، واضح؟ والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، لا أن الأمر يدور بين ماذا؟ بين السندين ولا بين الظهورين. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، وكذلك دليل حجية الظهور. أيضا يا إخوان يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. واضح؟ كل منهما مضمون السند والدلالة. خش أنت شو في وجه ترجح هذا على. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لابد ماذا؟ لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما. ما بيمشي الحال أنه تأخذ باثنين. لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما فيصادم حجية سند أحدهما. يصادم ماذا؟ حجية ظهور الآخر. تعال نقلبها نقول هكذا، إنه نأخذ بظهورهما معا. بيقول وكذلك إذا أردنا أن نأخذ ماذا؟ بظهورهما معا لابد أن نحكم بكذب سند أحدهما. فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية ماذا؟ سند الآخر. حجية الظهور في هذا تصادم ماذا؟ وتعارض حجية مين؟ سند في الآخر. فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ماذا؟ ظهور الآخر. وإذا كان الأمر كذلك، ما في أحدهما أولى من الآخر؟ يقول لا، إذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم. طيب بيقول نعم، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ، يعني حين ماذا؟ حين وجود جمع عرفي في البين بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع ماذا؟ بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما، فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر. إذا ترى وصلنا لهذه الحالة فبها ونحن، ما فيك أنت حينئذ تقول هذا معارض لها فيلزم منه ماذا؟ السقوط. لا لا نعم، لو كان هناك جمع عرفي، هذه حطوا لي سطر تحت إخوان، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما، فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر. يقول رحمه الله ومن هنا نقول إن الجمع العرفي، يعني التوفيق العرفي، إن الجمع العرفي أولى من الطرح، بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين كما سيأتي، فلا مقتضي لطرح أحدهما أو طرحهما معا. بعد لما في جمع عرفي انتهى، خرجا عن كونهما متعارضين، ليسا بمتعارضين. واضح؟ لكن بجمع عبارة أو طرحهما معا ضيفوا لي، أو لا عفوا، بجمع عبارة إن الجمع العرفي أولى من الطرح، أنت يعني حينئذ يلزم الأخذ، يتبع وجود جمع عرفي مش يلزم الأخذ به، يجوز لك تطرح أحدهما فضلا عن أن تطرح كليهما. ليش تعبر بالأولى؟ أولى للتفضيل. ليش تقول أولى من الطرح؟ يعني يجوز، ما أنت عم تقول لازم، يجب، لابد. ما المراد بعبارة أولى؟ اكتبوا يا إخوان عنكم. وثانيا أنتم شو بتقولوا؟ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ماذا تريدون بالإمكان؟ أي إمكان هذا؟ فالآن عندنا بحث في هذه القاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. عندنا بحث في الإمكان، ماذا تريدون بهذا الإمكان؟ هو الإمكان العرفي، في قبال الامتناع، في قبال الامتناع العرفي كما سيأتي. يلا رح تكتبوا. وما المراد بأولى؟ يعني بالتفضيل ولا أولى تارة يراد بها التفضيل وأخرى التعيين؟ التعيين كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هو واضح الطبقة السابقة تمنع ماذا؟ اللاحقة. فالمراد بالأولوية التعيينية، واضح. وما نحن فيه من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، واضح. فالأولوية تعيينية، والإمكان هو الإمكان العرفي في قبال الامتناع العرفي. ضيفوا لي عندكم هذه العبارة بسرعة يا أخوان. فالجمع العرفي أولى من الطرح، يعني أو الجمع أو الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. توجيه هذه القاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يصير كالتالي: المراد بالإمكان هو الإمكان العرفي. ذكرنا سابقا أمثلة عديدة للإمكان العرفي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، كحمل العام يرحمكم الله، كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وتقديم النص والأظهر على الظاهر. فالإمكان العرفي هو في مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان والمحاورة. فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان وأبناء المحاورة، بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد. فإذا المراد بالإمكان هو الإمكان العرفي وليس الإمكان العقلي. وإلا فإن الإمكان العقلي أو فإن العقلي يوجب انسداد باب التعارض رأسا، ضرورة أو بديهة إمكان الجمع عقلا بين المتعارضين في جميع الموارد، ولو بحسب الزمان والمكان، فيحمل أحدهما على الليل والآخر على النهار. أكرم العلماء في الليل، لا تكرم العلماء في النهار، وهكذا. أو يحمل أحدهما على هذا المكان والآخر على ذاك المكان، أو بحسب حالات المكلف من صحة ومرض وفقر وغنى وسفر وحضر ونحو ذلك، مما لا يبقى معه موضوع للأخبار العلاجية. هذا والمراد بالأولوية في قولهم في القاعدة، أما الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ما المراد بهذه الأولوية؟ هذا والمراد بالأولوية أولوية تعيينية، أولوية تعيينية لا أولوية تفضيلية، لا أولوية تفضيلية، كما في آية أولي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. شو يعني أولى؟ أولوية تعيينية. ليش؟ لأن الإرث يختص بمن في الطبقة السابقة، أولويتها تعيينية. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطرح، بل الجمع العرفي بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين كما سيأتي إن شاء الله، فلا مقتضي لطرح أحدهما أو طرحهما معا. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي، فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض، فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية، أو يتخير بينهما، أو يتساقطان. هذا ماذا؟ على القولين. بطبيعة الحال يكون هذا بعد ماذا؟ بعد تحقق التكافؤ والتساوي بينهما. واضح يا إخوان؟ هذا على القولين، لكن ماذا؟ بعد تحقق التكافؤ. التفتوا لعبارة بعد، اكتبوها هي، بعد تحقق التكافؤ والتساوي. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرع من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. تقدم يا إخوان، لا مجال للجمع التبرع في الحالات الأربع، لا مجال للجمع التبرع في الحالات الأربع. إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة، فلنشرع في المقصود. فلنشرع في المقصود، والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي، الأمر الثاني القاعدة الثانوية في المتعادلين، القاعدة الثانوية الشرعية إن شاء الله كما سيأتي، ثالثا المرجحات السندية وما يتعلق بها. لكن قبل الشروع في الأمر الأول الجمع العرفي، عندنا بعض التطبيقات العملية تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.